السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل، اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم خصصت لكم حلقة حول موضوع من أهم الموضوعات، طالما سأل الناس عنه كثيرا ودار حوله يعني نقاشات متعددة، وهذا الأمر قد يخص جميع الناس، لا يستثني أحدا دون أحد، ولكنه يقل عند يعني بعض الناس ويكثر عند بعضهم، وقد يكون يمر على الناس مرورا عابرا، وبعض الناس قد يسكنه هذا الأمر ولا يستطيع الخلاص منه. هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات هو ما يتعلق بالقلق والاكتئاب والحزن، وأردت في هذا اللقاء أن أذكر الخطوات العملية في قضية علاج القلق والاكتئاب وفي علاج قضية الحزن والاضطراب والأزمات التي تمر على الناس، لأن الناس بأمس الحاجة إلى وضع يعني خطوات عملية، إلى وضع برنامج عملي حتى يتخلصوا من هذا النوع أو من هذه الأزمات التي تمر عليهم، أزمات نفسية، اضطرابات قلبية، قلق، اكتئاب، شيء من هذا القبيل. يعني يحتاج الناس في واقع الأمر إلى تلقين، إلى تعليم، إلى تعويد، إلى وضع برنامج عملي يتخلصون من هذا الداء الذي قد يخيم على كثير منهم. قبل أن أبدأ لابد أن نذكر قناعة، وهي أن قضية أن الإنسان في هذه الدنيا يريد أن يعيش سعيد على الدوام، ها، هذا لا يمكن، هذه في المخيلة فقط، هذه في المثاليات فقط. ولذلك هذه الدنيا دار نصب ودار تعب. أن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك إخواني وأخواتي، قضية أن الإنسان يريد كما يقول العام أو الدارج عند الناس 100% حياة ليس فيها شيء من التكدير وليس فيها شيء من القلق، هذه لا يمكن، هذه في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. الجنة كما قال تعالى نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ولذلك الحياة التي ليس فيها نصب ولا تعب ولا قلق ولا هم ولا حزن ولا اكتئاب هي الجنة، هي الجنة. أما الدار الدنيا فهي أصلا دار أعراض ودار أمراض ودار قلق ودار أزمات، وفيها من الأمور الشيء الذي ما يمكن لأحد أبدا لديه أدنى مسكة عقل إلا هو وهو يعلم ذلك. فإذا تقرر عندنا هذا الشيء وعرفنا بأن هذه الدنيا في واقع الأمر هذه هي سجيتها وهذه هي حالتها وهذا هو وصفها، استطعنا في واقع الأمر أن نقطع شوط كبير في قضية الوصول إلى تجاوز هذه الأزمات وهذه القلاقل وهذه المشاكل. أمر آخر قبل أن أدخل في قضية الخطوات ووضع العلاج، لابد حقيقة من تشخيص الداء، لابد من تشخيص الحالة. يعني ما يمكن أبدا لشخص يأتي يتكلم في حالة مرضية معينة أو في حالة نفسية ويضع العلاج مباشرة دون أن يذكر التشخيص، دون أن يشخص الحالة، دون أن يعرف مسببات ومهيجات هذه الحالة. ولذلك إذا ما تأملنا في أغلب الناس الذين يعانون قلقا ويعانون اكتئابا ويعانون وسواسا ويعانون خوف يسكنهم ورهاب وشيء من هذا القبيل، وجدت أن مرد ذلك إلى أحد هذه الأمور. أولا ضعف الإيمان، هذه أول قضية، ضعف الإيمان. ولذلك ما أتي من أتي إلا من هذا الأمر، فلما يضعف الإيمان في القلب وفي الصدر يسيطر على الإنسان الخوف والقلق وحب الدنيا والإخلاد إليها والحرص عليها وعدم التفريط في شيء منها، وكذلك دائما له دائما نظر مستقبلي وكذا وكذا. وهذه سبحان الله العظيم يمكن تمثل يعني أخطر سبب من الأسباب التي تسبب قضية القلق وقضية الاكتئاب والحزن والخوف. ضعف الإيمان سبب، وهناك فرق بين إنسان يعني يسكن الإيمان في قلبه وصدره، هناك إنسان أشرب حب الإيمان، إنسان وقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا وعرف بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة وليست بدار دوام، وإنما دار نقلة ومحل نجعة وأنه قنطر إلى الدار الآخر، تجده سبحان الله العظيم دائما سالم بالكلية أو يعني في الغالب أنه سالم من هذه القضايا الخطيرة، قضايا الاكتئاب والقلق والخوف والحزن وشيء من هذا القبيل. أغلب الناس الآن الذين يعانون هذا الأمر تجد عندهم ضعف في الإيمان، تجد عندهم ضعف في الإيمان. كلما ضعف الإيمان كلما ازدادت المشاكل عند الإنسان. أنا أتكلم عن المشاكل النفسية الروحية القلبية، كلما ارتفع الإيمان في الصدور كلما خفت المشاكل. فالمسألة نسبية. تقوية الإيمان أحد أعظم الأسباب التي تعين بإذن الله عز وجل في قضية الخلاص من هذا الداء ومن هذا المرض ومن هذه الأزمات التي تعترض كثير من الناس في حياتهم. أمر آخر ما يتعلق بالخوف من المستقبل. أغلب الناس الآن الذين يعني يسيطر عليهم الخوف والقلق والحزن عنده خوف من المستقبل، يقول لك والله يا أخي ما أدري أنا وش اللي يحصل غدا، ما أدري وش اللي يحصل بعد سنة، ما أدري اللي كذا. يخاف على نفسه، يخاف على أولاده، يخاف على رزقه مثلا، يقول ما أدري الرزق هذا قد أفصل من العمل، قد أبعد عن العمل، قد يحصل كذا يحصل كذا بهذه الطريقة. ولذلك تجد بعض الناس يسيطر عليه هذا الأمر بسبب سيطرة الخوف من المستقبل على عقله وقلبه وعلى نفسه، فتجد دائما عنده هذا الهاجس المقلق وهذا الخوف الملازم له في قضية الخوف من المستقبل. وهذا أحد الأسباب التي تورث مثل هذه الأزمات وهذه الأمراض. أمر آخر ما يتعلق بقضية الأمراض والمصائب. يعني بعض الناس الآن إما أن يكون عنده مرض واقع وإما أنه يعني يخاف من مرض متوقع. كيف؟ يسمع انتشار بعض الأمراض المستعصية، عافانا الله وإياه، كالسرطان وغيره، ودائما تجده إيش يعني في قلق دائم وفي تفكير مستمر، وكأنه يشوف هذا جاره مات في السرطان وقريب له مات في كذا والفلاني مات كذا، فتجد دائما يتسلل إليه الشيطان يشم قلبه، فلما يشعر بأن لديه خوف دخل عليه من هذا الباب وربما أهلكه. ولذلك تجد بعض الناس عنده خوف من الأمراض المتوقعة، وأيضا خوف من المرض الواقع الذي يعني حصل يعني ووقع عليه، فيعتقد بأن هذا قد يسبب له يعني أو أنه هذا سبب من أسباب هذه الأزمات وهذه القلاقل. أمر آخر ما يتعلق بالمصائب كما ذكرت قبل قليل، يعني المصائب الفردية أو المصائب الجماعية. المصائب الفردية كأن يعني إنسان يتعرض لمشكلة في بيته مع زوجته مع أسرته، مرأة مع زوجها مع أسرتها، مع جيرانه، إنسان يتعرض لحوادث كثيرة مثلا. يعني بعض الناس يقول دائما أنا يعني ما أسلم من الحوادث، دائما السيارات تتعطل وكذا، خسارة مالية مثلا، فقد حبيب وحصول مرهوب، أو المصائب الجماعية كأن تحصل فتنة في الأمة، فتنة في الناس، حروب، أشياء من هذا القبيل، فتجد يسيطر الخوف والحزن على الناس لدرجة أن بعض الناس يكاد يتفتت كبده وتتلف نفسه بسبب هذا الخوف الذي يسيطر عليه، هذا الخوف الذي يسيطر عليه. أزمات كثيرة في الواقع، أحيانا بعض الناس قد لا يعرف سبب هذا القلق سبب هذه الأزمة، فتجده دائما في حالة اكتئاب، تجده دائما في حالة حزن، في حالة قلق، ولا يدري ما هو السبب، لا هو سبب عضوي ولا هو سبب روحي مثلا، ما يدري من أين أتاه
هذا الأمر ولا من أين أتته هذه القلاقل ولا هذه المشاكل، فتجد دائما يعيش حزن دائما وقلق، يعيش حزنا دائما وقلقا مستمرا وما يدري أين يتجه. وهذا يوجد عند كثير من الناس، حتى إنك لما تسأل بعض الناس تقول له طيب يعني إيش السبب، يقول ما أدري، يقول ما أدري، أنا فجأة تأتيني حالات اكتئاب، حالات حزن، حالات قلق، حالات خوف، وبهذه الطريقة. ولذلك هذه أخواني وأخواتي تقريبا أهم، وليس كل، هذه أهم الأسباب التي في واقع الأمر تقدح شرارة القلق والحزن وتجعل الإنسان يخيم عليه مثل هذه، تخيم عليه مثل هذه الأزمات ويعيش في صراع في حياته الدنيا. أدخل الآن في قضية العلاج بعد التشخيص. دائما يقولون وبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. إذا عرف الداء عرفنا الدواء، إذا عرفنا الداء المرض عرفنا كيف نعالج هذا المرض، ما في شيء إلا وله علاج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. أعظم قضية يجب على كل إنسان يعاني من هذه الإشكالات، يعاني من القلق والخوف والحزن وهذا الرهاب الذي يمتلكه، عليه أن يقوي إيمانه، عليه أن يقوي إيمانه. ولذلك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لاحظ هذا الإيمان باختصار، قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان شعب، ليس شعبة واحدة، الإيمان شعب ومراتب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بمعنى أن شعب الإيمان كثيرة، ولذلك باستطاعة كل أحد أن يحوز على هذه الشعب كلها أو أن يحوز على أغلبها وأكثرها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يسرها للناس وسهل الوصول إليها. والله عز وجل وعد الذين آمنوا بحياة طيبة وبحياة يملأها السعادة والخير. يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. هذه الحياة الطيبة هي حياة السعادة، هي حياة الهناء، حتى إن الإنسان لا يتنسم روائح الجنة وهو في الدنيا. ولذلك هذه الآية العظيمة تشير أن من عمل صالحا وأتى بالإيمان فالله عز وجل وعده بالحياة الطيبة وبالجزاء على هذا العمل يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم دائما الجزاء في دار الجزاء وهي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الإيمان. الإيمان مثل ما ذكرت قبل قليل يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالواجب على المسلم أن يقوي إيمانه. تقوية الإيمان ليست شعار يرفع أو كلمة تقال أو هكذا عبث، لا، تقوية الإيمان يكون بتقوية ما في القلب، لأنه هو الأصل، الأصل ما في القلب. ولذلك كما قال جل وعلا عن المنافقين قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله تعالى قل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قد هو يذكر الله لكن قلب قاسي، لم يكن منشأ الذكر هو القلب. ولذلك تقوية الإيمان في القلب من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض، وذلك باعتقاد أنك عبد لله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الخالق، وأن كل ما سوى الله مخلوق، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا هو جل وعلا وحده لا شريك له، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة. يقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. هذا الإقرار وهذا الاعتراف بالقلب ينشأ عنه نطق اللسان، تقول لا إله إلا الله، الحمد لله، كذا. كذلك تأتي بالعبادات الأخرى مثل قراءة القرآن وغيرها، أيضا العمل بالجوارح، تعمل بجوارحك فتأتي بالعبادات التي يرضاها، يذهب هذا القلق وهذا الخوف وهذا الحزن على يذهب بالكلية. لماذا؟ لأن هناك خوف مشروع، هناك خوف طبيعي عليه ورسله، أنهم كانوا يخافونه وكانوا يخافون على عن موسى، فخرج منها خائفا يترقب النبي لما طارده المشركون. المقصود أنا أتكلم القلق، الحزن، الاكتئاب، هذا الذي هذا ملازم لأمور الدنيا، الخوف أيضا، محبة كذا. أتكلم على الجانب المرضي الناس، ولذلك العلاج يكون أولا تقوية الإيمان. إذا قوي الإيمان في الصدر، هنا تأتي القضية، كيف يقوى الإيمان في الصدر أيضا مع ما ذكرنا؟ هذا إن شاء الله ما ستسمعونه وتشاهدونه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير نذهب إليه، ثم ألتقيكم بحول الله وقوته. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. مضى حديث قبل الفاصل فيما يتعلق بالخطوة الأولى من خطوات معالجة أو علاج القلق والاكتئاب والحزن والخوف، الذي هو المرضي في واقع الأمر، الذي يعاني منه كثير من الناس. ذكرت قضية الإيمان، تقوية الإيمان، لأن ما من قلق وما من اكتئاب إلا وأول أسبابه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالله عز وجل. فكلما قوى المسلم إيمانه واهتم بقلبه واعتنى بأعماله الصالحة أورثه الله عز وجل حياة طيبة، وهذا وعد الله، ولا يخلف الله وعده، حيث قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك بعض العلماء يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطعم أو ألذ ما فيها. قال: وماذا؟ قال: الإيمان. أعظم شيء في هذه الدنيا هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. من الإيمان، الإيمان بالقدر، وهذه نقطة يا إخواني وأخواتي مهمة جدا. أغلب هؤلاء الذين يعانون هذه القلاقل وهذه المشاكل وهذا الاكتئاب وهذا الحزن، يغيب عنهم جانب إيش؟ جانب القدر. ولذلك ما في شيء يحصل للإنسان في هذه الدنيا إلا بقدر سابق. يقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا، أتم إيضاح وبيان، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء. وهذه شيء نكرة تأتي تعم كل شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام قدر الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. كل شيء مكتوب، ولذلك ما من شيء إلا هو مكتوب لك أو عليك. أبدا كل ما تمر به في حياتك من نجاح أو فشل، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، من يعني الأمور الحياتية عموم، من زواج، من عزوبية، من أولاد، من عقم، من وظائف، من عدم، من بطالة، كل شيء بقدر. وأيضا ربنا جل وعلا ما قدر هذه الأشياء، حتى لو كنت أن تراها يعني بالنسبة لك شر، هي خير في واقع الأمر، لأن الله عز وجل أدرى بما يصلحك وأدرى بما ينفعك وأدرى بما ينجيك، أدرى بما ينجيك. ولذلك أحوال الناس عجيبة الآن. بعض الناس، سبحان الله العظيم، بعض الناس لا يصلح معه إلا الغنى، فيغنيه الله عز وجل، يعطيه من 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 رزق. لماذا؟ لأنه هذا لو افتقر لكفر. بعض الناس ما ينفع معه إلا الفقر، الله عز وجل قدر عليه أن يكون فقير، ولو اغتنى لطغى. بعض الناس ما ينفع معه إلا يكون متوسط الحال، لا هو بالغني ولا هو بالفقير. لماذا؟ لأن هذا الذي يصلحه. ولذلك بعض الناس الآن يتمنى الغنى، فلما يعطيها الله عز وجل يطغى، والعياذ بالله يدبر ويولي، مثل ذاك الرجل المنافق الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، يذكرون بأنه قال يا رب إن رزقتني وأعطيتني لأتصدقن ولأكونن من الصالحين وإلى آخره، يقولون بأنه كان يعني حمامة مسجد. فلما أعطاه الله عز وجل أطغاه المال وفتنه المال، فبدأ يتأخر عن الصلوات، ثم بعد ذلك بدأ يمنع الزكوات ويمنع الصدقات، وأنزل الله جل وعلا فيه قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية والسلام. أنا أعرف وأكيد أنتم تعرفون أناس كانوا في يوم من الأيام من الصالحين، فلما أعطوا المال هم دعوا الله وما قنعوا بما أعطاهم الله، فلما أعطغوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم. من الناس إخواني وأخواتي من ينفع معه المرض، ينفع معه المرض بمعنى أن الله تعالى يقدر عليه المرض لمصلحته هو، ها مثل على قاعدة العرب يقول وداويها بالتي كانت هي الداء. بعض الناس الآن معطيها الله صحة وعافية ومعطيها الله عز وجل يعني بنية وما يشكي شيء، ها لكنه والعياذ بالله هذا يستخدمه في معصية الله، فلما يسلط الله عز وجل عليه المرض يرجع إلى الله. وأكيد وأنا أتكلم يرتسم في مخيلة كثير منكم فلان وفلان وفلان، صح ولا لا؟ أنا أعرف أناس أبدا لما ابتلوا بالمرض عادوا إلى الله، ولذلك هذا المرض أصبح خير لهم، أصبح خيرا لهم، يعني هذا المرض نبههم، دق جرس الإنذار في نفوسهم إلى أنك أنت سائر في الطريق الغلط. فلما مرض عرف بأن هذه الدنيا ليست له، عرف بأن الصحة ما تدوم، عرف بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك رجع إلى الله أرجعه هذا المرض. أحيانا أنت يديك الثنتين هذه ها تحتاج خشونة حتى تطلع الأوساخ منها، تحتاج إلى خشونة. أحيانا بعض الناس يفرك يديه بالرمل حتى تطلع، بعض الناس ما ينفع معه إلا مثل هذا الأمر. ولذلك حينما يصاب الإنسان يقول الحمد لله هذا قدر الله، لأن الإنسان أصلا من التراب إلى التراب، من التراب إلى التراب، ثم يبعث يوم القيامة بروحه وجسده ويعيش حياة أبدية سرمدية إما في جنة وإما في نار. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة ونعوذ بالله من النار. المقصود إخواني أنا أضرب أمثلة، أحيانا الإنسان مع قدر الله عز وجل يجب أن يتنبه لمثل هذه القضية. بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا مؤمن بالقدر، هذا إيمان شكلي. الإيمان الحقيقي لما تصاب وتبتلى كيف يكون إيمانك بالقدر؟ هل هو مجرد دعوة وكلام؟ سهل الكلام ورفع اللسان سهل. الإيمان بالقدر هو واقع عملي، لما مثل ما كان بعض السلف لما تنزل به المصيبة يضحك يقول أعلم بأن قدر الله السابق، هذا من قدر الله عز وجل علي، من قدر الله عز وجل علي. في أمر آخر وهي أن بعض الناس للأسف الشديد وهذه طبيعة النفس البشرية أنه إذا أخذ الله عز وجل منه شيء ها ينسى كل ما أعطاه، أخذ الله عز وجل منه شيء ينسى كل شيء أعطاه الله عز وجل إياه، وهذا امتحان عجيب، هذا من أعجب الأمور التي يبتلى بها الإنسان. ولذلك الآن بعض الناس أعطاه الله عز وجل 6 7 8 10 من الأولاد، فيأخذ الله منه ولد تجده يسخط وينسى باقي نعمة الله عز وجل عليه. بعض الناس الآن أعطاه الله عز وجل مال، مال عنده شركات وعنده مؤسسات وعنده أرصدة، فيخسر في قضية ينسى ما أعطاه الله عز وجل. بعض الناس أعطاه الله صحة فيبتلى في نوع من أنواع المرض فتجد يسخط ويضجر يصيب القلق والاكتئاب، سبحان الله. ولذلك الإنسان أمام هذه الأمور يجب أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان طبيعة ظلوم وكفار. ولذلك للأسف الشديد يعني يذكرون قصة عجيبة، قصة عروة بن الزبير. عروة ذهب إلى الخليفة في زيارة، وهو من كبار التابعين، وخالته عائشة، هو ابن أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة رضي الله عنها. عروة لما ذهب بابنه زيارة الخليفة في الشام، وهو في لقائه مع الخليفة صرخ صارخ فقال يعني قتل الولد. الولد ذهب إلى محل الخيل، فحصل أن أحد يعني الحظيرة فدعس أو يعني حصل أذية فمات. ولما رجع كما تذكر الرواية، والرواية سيقت بصيغة يروى، لما رجع عروة أصيب بالآكلة في رجله، أصيب بالآكلة في رجله، فقرروا قطع رجله، قرروا قطع وبتر رجله لأن الآكلة خطيرة تسري إلى الجسد. عروة جاءه الناس يعزونه، فيقول بأنه ما رأيت أجمل من تعزية أحد الناس الذين جاءوه. فقالوا له يا عروة أعطاك الله عز وجل 10 من الولد، فأخذ واحد وأبقى 9، وأعطاك الله عز وجل 4 أطراف، 4 يدان ورجلان، فأخذ واحد وأبقى عندك 3، فأحمد الله عز وجل. هذا تنبيه في واقع الأمر إلى قضية الإنسان يجب أن يشعر بنعمة الله. بعض الناس عندهم من الجحود والعياذ بالله الشيء الذي لا يرى لله عليه نعمة. ليش؟ لأنه ابتلي بمرض أو بخسارة أو بفشل دراسة أو بفشل تجارة. سبحان الله العظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله لو مسكت قلم وبدأت تبدأ تعد نعم الله عز وجل عليك ما انتهيت. ولأجل هذا يقول جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا المؤمن يجب أن يقف هذا الموقف مع ربي سبحانه وتعالى. يقولون بأن أحد الصالحين مر على رجل، هذا الرجل مقطع الأطراف يعني دينه ورجله مقطعات وأعمى البصر، ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الذي عافيتني وابتليت كثيرا من الناس، ويلهج بذكر الله وبشكره وبحمده. فقال يا هذا كيف تحمد الله بهذه الطريقة وتقول أنعمت علي نعم ما أنعمت عليها ما أنعمت بها على كثير من الناس؟ قال نعم، أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وبدنا على البلاء صابرة. فيا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذه قضية مهمة. دائما إذا ابتليت ببلية انتقل بعقلك وبذهنك وبروحك وتصورك وكل شيء إلى نعم الله عز وجل، والله تخف وتتقزم حتى ما كأنها موجودة، خلاص تذهب وتضمر، وأن تجد ارتياح وانشراح وتجد لذة وتجد كيف تتعامل مع ربك جل وعلا. أمر آخر، الدنيا هذه مثل ما ذكرت في أول اللقاء، الدنيا هذه دار ابتلاء، هذه الدنيا دار نصب ودار تعب. هذه الدنيا قيل ما سميت الدنيا إلا لكونها دنية، الدنيا غدارة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي لا بأس بإسناده يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ذكر الله وما والاه. الدنيا هذه في واقع الأمر أصلا ليست بدار خلود وليست بدار بقاء، هذه الدنيا مرحلة وقنطرة الإنسان يؤدي فيها دور ومهمة ثم ينتقل إليها. هذا الدور وهذه المهمة بعد رحمة الله عز وجل هي التي تحدد مصيرك يوم القيامة، إما في جنة وإما في نار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا إخواني الدنيا هذه أصلا فيها الابتلاءات وفيها الأمراض وفيها الأعراض وفيها الفتن وفيها المحن وفيها القلاقل. فلذلك المسلم يجب عليه أن يتكيف مع هذه الأحوال ليعلم علم اليقين بأن هذه الدنيا هي من طبيعتها هكذا. أما الدار التي ليس فيها نصب ولا تعب ولا هم ولا حزن فهي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولنبلونكم، يقول العلماء اللام هنا لام القسم، يعني والله لنبلونكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الدنيا هي دار الابتلاءات. إذا أردت فعلا أن أختصر لك القضية هذه، انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صفوة الخلق وخلاصة الخلق وزبدة الخلق، هؤلاء الأزكياء الأنقياء الفضلاء الأماثل الذين هم أفضل خلق الله عز وجل وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. شوف حياتهم، هل سمعت عن نبي أنه عاش عيشة ليس فيها شيء من المصائب والعقبات؟ أبدا، جميع الأنبياء تعرضوا لذلك، جميع الأنبياء، وخاتمهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، انظر إلى سيرته منذ الشرارة الأولى لانطلاق دعوته عليه الصلاة والسلام وهو قد بلغ سن 40. شوف ما عاناه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. لأختصر لك أن المسألة يجب أن تنتبه على أن هذه الدنيا ليست بدار هناء دائم، وليست بدار سعادة مستمرة، وليست بدار يعني لذة باقية، لا، كل شيء يذهب فيها. يعني أيضا مما أختصره لك ما يتعلق بالنهايات، دائما يا إخواني وإخواتي الإنسان دائما ينظر إلى النهايات. كثير من الناس للأسف الشديد يعني دائما يعني نظره قاصر عن النهايات، دائما ننظر إلى الدنيا والإخلاد إليها وجمع زينتها وكذا، وينسى النهايات ما هي. هذا البدن الذي المنعم، هذا البدن الذي تحرص عليه، ما نهايته؟ التراب يعود، قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا البدن الذي تسعى إلى يعني تجميله وتزيينه وتحسينه وطلب الصحة له، مع أن هذا مشروع بالمناسبة، مشروع، لكن أتكلم على النهايات. النهايات ستوضع في حفرة وفي التراب، وسيعود جسدك إلى التراب. هذا المال الذي تحرص عليه، ما هي نهاياته؟ ما هي مآلاته؟ الآن أنت جمعت نفترض الدنيا كلها، وبعدين هل تأخذه معك في قبرك؟ فلماذا القلق؟ لماذا الحزن؟ لماذا الخوف؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها. الجار أحمد صلى الله عليه وسلم، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والله إن الذي يفكر في هذين الأمرين والله قد اختصر المسألة، والله من أسعد الناس، ولذلك جميع المشاكل وجميع الأزمات تتقزم أمامه وينظر إليها وهو من برج عليائه ومن برج سعادته، ينظر إليها على أنها لا شيء، على أنها صغيرة، ولذلك تمر مر السحاب. هكذا المؤمن الذي أشرب الإيمان، وهكذا المؤمن الذي وقف على قمة الحقيقة، وهكذا المؤمن الذي عرف دوره ومهمته في مسرح هذه الحياة، وأن النهايات بهذه الطريقة، صدقوني والله من أسعد الناس. مسألة الرزق اللي يخاف منها كثير من الناس الآن، يخاف منها كثير من الناس الآن، يقول لك والله ما أدري، وذاك تجد الإنسان حريص. طبيعة الإنسان الحرص والخوف والهلع، طبيعة. يقول جل وعلا عن الإنسان إنه كان على الإنسان قد خلقنا، يقول جل وعلا عن الإنسان بأنه هلوع وجزوع أيضا، وأيضا عنده الحرص الزائد كما جاءت بذلك الآيات القرآنية الشريفة التي تشير إلى طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان هكذا تكوينه، هكذا هي طينته كما يقولون. إن الإنسان كان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوع، تجده مناع وطماع، وعنده من الهلع، عنده من الخوف الذي يورثه مثل هذه القلاقل، مثل هذه الأزمات، مثل هذه الأزمات. مسألة الرزق الله عز وجل حسمها في آية عجيبة، يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من أجله للحقه رزقه كما يلحقه أجله. الله أكبر، حديث عجيب. لو أن ابن آدم يفر من الرزق، ها يعني يقول ما أبغى الرزق هذا، مثل ما يفر من الأجل، ما أحد يحب الموت، ها ما أحد يحب الموت، للحقه رزقه كما يلحقه أجله. والله لو كان في بطن جبل، ها للحقه رزقه. ولذلك هذا الهلع والخوف، يقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. استثنى الله تعالى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يحافظون، يواظبون، يحرصون. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة رزق والله محسومة. كم من الناس يسعون في طلب الرزق ولا يوفقون، لأن الله ما قدر لهم ذلك، مع أن السعي واجب. وكم من الناس ما سعى وأتاه الرزق وهو في بيته، وأتاه الرزق وهو في محلته، ها ولم يسعى جاءه الرزق. هذا قدر الله. ولذلك قضية الخوف على المستقبل هذا مسألة تحتاج إلى مراجعة، لأنها خلل في العقيدة، هذا خلل، هذا ارتباك في العقيدة. فأنت لابد أن تراجع نفسك. قضية أنك تخاف من المستقبل، تخاف من كذا، هذا مستقبل بيد الله، كما أن الماضي بيده والحاضر بيده، كل شيء بيد الله جل وعلا. الحديث طبعا له يعني ذيول وأطراف وله تتم، لكن أهم يعني الخطوات العملية أعتقد بأنني ذكرتها في هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يبعد عنا القلاقل والحزن وهذه الأمراض التي يعاني منها كثير من الناس. لي حديث إن شاء الله آخر سأتحدث عن بعض الخطوات العملية حول هذا الأمر في المستقبل بإذن الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده الموفقة والمسددة. وغدا إن شاء الله بإذن الله تعالى سنبدأ معكم، وأعتذر عن استقبال الأسئلة لمدة أسبوع كامل. سأبدأ معكم إن شاء الله الإجابة على أسئلة الإخوة الذين يرسلون عبر البريد الإلكتروني وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورتبت لكم يعني موضوعات إن شاء الله تكون مفيدة ونافعة حسب يعني الأسئلة التي تريدني من قبلكم لمدة أسبوع كامل. ألتقيكم إن شاء الله بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.